أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في العلم الإجمالي، حيث ذكرنا أنه في بحث العلم الإجمالي هناك مقامات ثلاثة، أو في منجزية العلم الإجمالي مقامات ثلاثة. المقام الأول في التعرض للعلم الإجمالي والنظر إلى منجزيته بلحاظ حكم العقل، فقلنا بأنه على المسالك على المسلكين، سواء كنا بمسلك قبح العقاب بلا بيان أو مسلك حق الطاعة، على كلا التقديرين لا بد أن نقول بحرمة المخالفة القطعية، لاعتبار أنها ترخيص بالمعصية، والترخيص بالمعصية قبيح. أما إذا اخترنا مسلك قبح العقاب، أما إذا نظرنا إلى وجوب الموافقة القطعية، فقلنا بأن هذه المسألة تختلف بين مسلكين. على مسلك الشهيد الصدر اللي هو مسلك حق الطاعة، فأيضا تجب الموافقة القطعية، لأن كل احتمال منجز في نفسه، وإذا كان كل احتمال منجز في نفسه فحيث يقترن بالعلم الإجمالي يكون أيضا من الواضح المنجزية، بغض النظر إذا قلنا أنها أولى أو لا. وأما إذا قلنا مسلك قبح العقاب بلا بيان، فهنا وقع الخلاف، وكانت نتيجة الماتن أنه لا يمكن للمشهور أن يخرج على مسلك قبح العقاب بلا بيان وجوب الموافقة القطعية، واعتبره الماتن أن هذا من إشكالات أو من منبهات للوجدان على بطلان مسلك قبح العقاب بلا بيان، وتعرضنا لهذه المسألة فيما مضى. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المقام الثاني، اللي هو إذا لاحظنا الأصول العملية الشرعية، وقلنا بأنه في هذا المقام الثاني نسأل سؤالا، وأنه هل تجري الأصول العملية الشرعية في تمام الأطراف أو لا. وبحثنا بحثين، بحث عن الأصول المؤمنة وبحث عن جريان الأصول المنجزة، وكان الكلام على كل حال، واخترنا أنه في الأصول المؤمنة أنه بناء على رأي الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، أنه جريان الأصول الشرعية المؤمنة في تمام الأطراف لا مانع الثبوت منه، لكن هناك مانع الإثبات، بخلاف المشهور أو بخلاف جماعة حجية القطع الذاتية الذين قالوا بأنه هناك مانع الثبوت من جريان تمام الأصول في تمام الأصول في تمام الأطراف، باعتبار أنها ترخيص بالمخالفة القطعية. وأما بالنسبة للأصول المنجزة فكذلك لم يكن هناك مانع في جريان الأصول في تمام الأطراف. نحن فعلا وصل بنا الكلام إلى المقام الثالث، اللي هو متعلق بمسألة جريان الأصول المؤمنة عن بعض الأطراف، يعني عند علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، فهل يمكن أن تجري البراءة في أحد الطرفين أو لا يمكن جريان البراءة في أحد الطرفين أو أصالة الطهارة. أعلم إجمالا أن هناك إناء نجسا، وأشك بأن النجاسة هل هي في هذا الإناء أو ذاك الإناء. هل يعقل أن نجري البراءة أو صلة الطهارة في إناء دون إناء أو لا؟ قلنا أن هذا البحث طارة ننظر إلى عالم الثبوت، هل هناك استحالة عقلية، ومرة ننظر إلى عالم الإثبات له بلحاظ عالم الدليل، وكان البحث في عالم الثبوت. وذكرنا أيضا بأنه بناء في مقام الثبوت فعلا على مسلك الشهيد الصدر لا مانع أصلا، باعتبار أن الشهيد الصدر لا يرى مانعا في جريان الأصول في تمام الأطراف كما تقدم في المقام السابق، فأن لا يكون هناك مانع الثبوت من جريان الأصل في بعض الأطراف أوضح. وأيضا حتى لو قلنا بمسلك قبح العقاب بلا بيان وأن حجية القطع الذاتية ومشاكل ذلك، إذا كنا نقول بأنه لا تجب الموافقة القطعية والعلم الإجمالي لا يقتضي بنفسه وجوب الموافقة القطعية، فكذلك لا ينبغي الإشكال، باعتبار أن العلم الإجمالي لن ينجز إلا الجامع، وحينئذ إذا نجز الجامع نجز أحدهما، فلا مانع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر. هذا البحث وين يتأتى؟ هذا البحث إنما يتأتى إذا قلنا بمسلك قبح العقاب بلا بيان، وأن القطع حجة ذاتية، وأن العلم الإجمالي نجز أوجب موافقة القطعية كما هو مسلك المحقق العراقي. ومن هنا هذا البحث مختص على هذا المسلك فعلا. وحينئذ وصل بنا البحث إلى هنا، أنه ما هي النكتة التي ممكن أن يذكرها القوم، أو ما هو سبب الخلاف إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، فهنا يتأتى النزاع. ما هو مبنى النزاع حينئذ؟ ظاهر العلماء أن مبنى النزاع في تفسير وجه منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. لهنا يأتي البحث عن مسلكين معروفين، مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. يقصد من مسلك العلية بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. يعني نحن إذا افترضنا مثلا أن المنجزية هي معلول، وهذا المعلول يحتاج إلى علة تامة. ما هي علته التامة؟ في احتمالين. الاحتمال الأول أن نقول بأن العلة التامة للمنجزية هي عبارة عن ذات العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي بنفسه هو الذي نجز كل الأطراف. ومرة أخرى لا نقول هكذا، نقول المنجزية معلول، وعلة هذه المنجزية مركب من أمرين: من وجود المقتضي اللي هو العلم الإجمالي، زائد عدم المانع اللي هو عدم جريان الأصول المؤمنة. فحينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا بشرط عدم المانع، أو عند عدم المانع. فهناك علة مركبة من جزئين: من علم إجمال هو المقتضي للمنجزية، زائد عدم جريان الأصول المؤمنة في الأطراف اللي هو عدم المانع فعلا. فحينئذ هذا يقال عنه بمسلك الاقتضاء، أو يعبر عنه بمسلك الاقتضاء. فالعلم الإجمالي مقتض للمنجزية وليس علة تامة للمنجزية فعلا. فإذا عندنا مسلكين: مسلك العلية من جهة، وأن العلم الإجمالي هو علة تامة للمنجزية، فأصلا مجرد أن يكون تمام النكتة، تمام السبب لتنجز الأطراف، هو العلم الإجمالي. وعندنا مسلك آخر يقول بأن المنجز للأطراف هو عبارة عن العلم الإجمالي زائد عدم جريان الأصول المؤمنة في الأطراف. الأول مسلك العلية، الثاني مسلك الاقتضاء. ويقال بأن المانع الثبوتي أو الاستحالة الثبوتية لجريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف سببها القول بمسلك العلية. وإلا إذا اخترنا مسلك الاقتضاء فلا مانع ثبوتي من جريان بعض الأصول المؤمنة، أو من جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف فعلا. ومن هنا ينبغي لنا أن نحقق هذه المسألة: هل العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، أو أن العلم الإجمالي هو مقتضي لوجوب الموافقة القطعية؟ وإلى هذا أشار الماتن بقوله: ومرد هذا البحث، أو مرد البحث في ذلك، يعني في مسألة المنجزية أو جواز جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، إلى النزاع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا. استدعاء منجزا يعني غير موقوف على شيء، هو بنفسه الذي يستدعي هذه الموافقة، على نحو استدعاء العلة. مقصود من العلة العلة التامة، على نحو استدعاء العلة التامة لمعلولها، أو استدعاء معلقا. عندما نقول استدعاء معلق صار علة ناقصة، باعتبار أن طبيعة العلة الناقصة اللي هي المقتضي، كل مقتض موقوف في تأثيره على عدم المانع، فهو بنفسه لا يكون منجزا، بل لابد أن لا يكون هناك مانع، مثل النار والحرق والإحراق. فإن النار لا تحرق بنفسها، النار تحرق حال عدم الرطوبة. استدعاء معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي، على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضيه، فإن فعليته، فعلية المقتضي، منوطة بعدم وجود المانع. فعلى الأول، إذا اخترنا مسلك العلية التامة، فعلى الأول يستحيل إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف، لأنه يعني الأصل المؤمن ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية. فإن العلم الإجمالي على هذا المسلك قد صار علة تامة لتنجز الأطراف، أي أصل يجري في أي طرف، يعني هذا يتنافى مع وجود ماذا؟ مع منجزية العلم الإجمالي. فجريان الأصل في طرف، مع أن العلم الإجمالي نجزه، خرق لقانون العلية. فأن الدعوة بحسب الفرض أن العلم الإجمالي علة تامة لتنجز هذا الطرف. جريان الأصل عن هذا الطرف يعني أن العلم الإجمالي غير منجز، فكأن الأصل المؤمن منع تأثير العلة التامة أثرها، وهذا أمر محال باعتبار أن فرضنا أن العلم الإجمالي علة تامة بحسب الفرض، وإذا كان العلم الإجمالي علة تامة فلا يتوقف على شيء آخر، فيكون جريان العلم الإجمالي أو منجزية العلم الإجمالي أو علية العلم الإجمالي المنجزية هي بنفسها مانعة من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، مو أن العلم الإجمالي يتوقف في جريانه على عدم الأصل المؤمن. فرق بين التعبيرين. تارة نقول العلم الإجمالي هو يمنع من جريان الأصول الأطراف باعتبار أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ومرة نقول بأن العلم الإجمالي وأن لم لا يكون منجزية العلم الإجمالي موقوفة على عدم الأصول المؤمنة. إذا قلنا العلم الإجمالي بنفس جريانه أو منجزيته تمنع من جريان الأصول في الأطراف لأن العلم الإجمالي هو علة تامة للمنجزية، هذا مسلك العلية. إذا قلنا لا، العلم الإجمالي ينجز عند عدم جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، هذا تكون مسلك الاقتضاء. فعلى الأول يعني مسلك العلية يستحيل إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف، لأنه يعني الإجراء ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية، وإن شئت قلت لأنه يعني إجراء الأصل المؤمن ينافي علية تامة للعلم الإجمالي في تنجيز هذا الطرف وذاك الطرف. وعلى الثاني حيث الاقتضاء والعلية الناقصة يمكن إجراؤه، يعني يمكن إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف، إذ يكون الأصل مانعا عن فعالية الحكم العقل ورافعا لموضوعه، باعتبار أن موضوع حكم العقل هو وجود علم إجمالي زائد عدم جريان الأصل في الأطراف. فإذا جرى الأصل في الطرف ارتفع موضوع حكم العقل بنجزية. قلنا على مسلك الاقتضاء المعلول هو المنجزية، العلة التامة مركبة من علم إجمالي زائد عدم جريان الأصل في الأطراف. فإذا جرى الأصل في بعض الأطراف ارتفعت العلية فارتفع المعلول. وعلى هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، أحدهما القول بالاستدعاء على نحو العلية، وذهب إليه المحقق العراقي، منهم جماعة منهم محقق العراقي، والآخر القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء، وذهب إليه جماعة منهم المحقق النائين على ما هو منقول في فوائد الأصول. المحقق العراقي ذهب إلى هذا القول بنهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 307، الشيخ النائيني ذهب إليه بفوائد الأصول الجزء الرابع 24-25. هل لماذا الماتن قال على ما هو منقول عنه في فوائد الأصول؟ لأن هناك عبارة أخرى للمحقق النائيني في أجود التقريرات تقدمت الإشارة إليه هذه المسألة، أنه في اختلاف في تقرير كلام المحقق النائيني بين التقرير بين أجود التقريرات مال السيد الخوئي وبين فوائد الأصول مال القاضي فعلان. وعلى الجملة الآن نريد أن نقرر ما هو دليل المحقق العراقي على أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب موافقة العفو لتنجز الأطراف. ما هو الدليل على أن المنجزية الأطراف هي معلولة للعلم الإجمالي حصرا، حيث يكون هناك علم إجمالي تتنجز الأطراف، كما هي علاقة كل علة تامة مع معلولها؟ يمكن أن نبين كلام المحقق العراقي في ضمن مقدمات أربع. المقدمة الأولى أن نقول هكذا: العلم التفصيلي منجز بنحو العلم العلة التامة. فنقول بأنه العلم التفصيلي، إذا أنت علمت مثلا بنجاسة هذا الإناء، فعلة تنجز هذا الإناء بمعنى وجوب اجتناب هذا الإناء معلول لعلمك، باعتبار أنه قد تقدم فيما مضى أن القطع حجيته ذاتية أو لا أقل، كما قال الشهيد الصدر بأن الحجية لمطلق الانكشاف ولا يقل ترخيص جاد في مورد القطع. سأنسوا موضوع مسلك حق القطع، خلينا نركز على مسلك قبح العقاب بلا بيان أو مسلك حجية القطع الذاتية. إذا مع مسلك العراقي لا أقل، القطع حجيته ذاتية. إذا كانت القطع حجيته ذاتية، فالعلم التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة أو النقل هكذا. العلم التفصيلي علة تامة لتنجز الأطراف أو لتنجز كل طرف تعلق به العلم. فإذا أنا علمت تفصيلا بنجاسة هذا الإناء، فحينئذ وجه في تنجز هذا الإناء، بمعنى وجوب اجتناب هذا الإناء، ليس له علة إلا ماذا؟ ليس له سبب إلا ماذا؟ هذا العلم التفصيلي. المقدمة الثانية، نقول العلم الإجمالي كما تقدم معنا أكثر من مرة على مبنى العراقي، العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي يتعلقان بالواقع. كل من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي لهما متعلق واحد. ذكرناها أكثر من مرة أن الذي يميز فكرة العراقي في بيان حقيقة العلم الإجمالي أنه لم يرى فرقا بين متعلق العلم الإجمالي ومتعلق العلم التفصيلي. كل من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي تعلقا بالحصة الخاصة. غاية ما في الأمر أن في العلم التفصيلي حكاية الصورة عن الخارج حكاية واضحة، بخلافه في العلم الإجمالي الحكاية عن الخارج تكون حكاية مبهمة، بخلاف مسلك النائيني مثلا الذي قال بأن العلم تعلق بالجامع بخلاف العلم التفصيلي تعلق بالحصة. فعلى مسلك الجمع، على مسلك أولئك، الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي هو بمتعلق العلم. العلم التفصيلي يتعلق بالحصة المعينة، العلم الإجمالي يتعلق بالجامع. أما على مسلك العراقي فكل من العلم الإجمالي والتفصيلي تعلق بشيء واحد فعلا. فالمقدمة الثانية تقول العلم الإجمالي متعلق بنفس ما تعلق به العلم التفصيلي وهو الواقع. المقدمة الثالثة، بما أن العلم التفصيل الإجمالي يتعلق بالواقع وهو نفسه متعلق العلم، فهذا العلم فالواقع يكون منجزا بنحو العلة التامة، باعتبار أن العلم تعلق بالواقع وهذا الواقع صار منكشفا لك، فحينئذ لابد أن يكون العلم قد نجزه فعلا. المقدمة الرابعة في المقام تقول هكذا، المقدمة الرابعة، بأن طالما أن العلم الإجمالي تعلق بالواقع والعلم الإجمالي تعلقه بالواقع وهو كالعلم التفصيلي، كما أن العلم التفصيلي نجز الواقع، العلم الإجمالي ينجز هذا الواقع. وقد عرفتم أن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي بالحكاية، وأن حكاية التفصيل حكاية واضحة، حكاية الإجمالي حكاية مرددة. فنقول في هذه المقدمة الرابعة بأنه الترخيص بأي طرف من هذين الطرفين مع احتمال أنه الواقع المحكي، لأنه بالعلم الإجمالي أنا ما أدري هذه الصورة اللي بذهني تحكي عن هذا الإناء أو تحكي عن ذاك الإناء. فبما أن العلم الإجمالي تعلق بصورة واقع، بصورة الواقع، وهذه الصورة لا توضح لي بأن هذا هو أو ذاك، فحينئذ جريان البراءة في أحد الإناءين، في أحد الواقعين، هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أنه يحتمل أن يكون هناك ترخيص بما هو الواقع فعلا، وحينئذ لابد أن نقول بتنجز كلا الطرفين فعلا. فحينئذ يستحيل الترخيص بأي طرف من هذين الطرفين، لأنه يحتمل أن يكون كل طرف هو الواقع الذي تعلق به العلم الإجمالي. العلم الإجمالي تعلق بالواقع، يحتمل أن يكون هذا الإناء ويحتمل أن يكون ذاك الإناء. جريان الأصل المؤمن في أحد الإناءين يحتمل، في هذا الإناء مثلا يحتمل أن يكون هذا الإناء هو الذي تعلق به الواقع، العلم الإجمالي هو الذي تعلق به العلم ونجزه تنجيزا تاما، فحينئذ لا يمكن لنا ماذا؟ جريان الإجراء الأصولي فعلا في الأطراف. هذا هو عصارة الفكرة المحقق العراقي. إذا نعيد، العلم التفصيلي منجز منجز لمتعلقه تنجزا تاما، يعني العلم التفصيلي علة تامة لوجوب لتنجز الأطراف. العلم الإجمالي تعلق بعين ما تعلق به العلم الإجمالي. العلم التفصيلي الإجمالي تعلق بعين ما تعلق به العلم التفصيلي. العلم الإجمالي بما أنه تعلق بالواقع بصورة هو منجز لها بنحو العلية التامة، بما أن الواقع المقدمة الرابعة، بما أن الواقع مردد بين الإناءين، فرجريان الأصل في أي من الإناءين يحتمل أن يكون هو الواقع الذي تعلق به العلم، فيستحيل ذلك فعلا. وحينئذ رأينا كيف أن العلم الإجمالي هو نجز الواقع، وأن جريان الأصول المؤمنة في أحد الأطراف يتنافى مع كون العلم قد تعلق بهذا الواقع. فنفس تعلق العلم الإجمالي بالواقع هو الذي يقتضي عدم جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، مو أن العلم الإجمالي يكون منجزا لعدم جريان الأصول في الأطراف. لا، العلم الإجمالي هو الذي يمنع من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، لأن العلم الإجمالي قد تعلق بالواقع ويحتمل في كل طرف أن يكون هو الواقع، فالعلم الإجمالي نجز كلا الطرفين، وعندما نجزهما منع من جريان الأصل في كل الأطراف. كثير مهمة هذه النقطة أن نركز عليها. مسلك العلية يقول أن العلم الإجمالي يمنع من جريان أصول الأطراف في الأطراف، أصول المؤمنة في الأطراف. على مسلك الاقتضاء يقول العلم الإجمالي أن لا أنجز إلا إذا لم تجري الأصول في الأطراف. فرق كبير بين أن نقول إن النار منعت من الرطوبة، من وجود الرطوبة، أو نقول بأن النار إنما تحرق إذا لم يكن هناك رطوبة. نحن عادة نقول بالنار الثاني، النار تحرق إن لم يكن هناك رطوبة، أما النار لا تحرق إذا كان هناك، تمنع من وجود الرطوبة، لأن قد الرطوبة تطفئ النار وتمنع من الإحراق. فرق كبير بين أن نقول أن العلم الإجمالي منع من جريان الأصول في الأطراف، فالعلم الإجمالي نجز تنجيزا تاما ومنع من جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، وبين أن نقول بأن العلم الإجمالي إنما نجز بشرط عدم جريان الأصول في الأطراف. الثاني اسمه مسلك الاقتضاء، الأول اسمه مسلك العلية. وكما رأيتم على مسلك العراقي، على مسلك العراقي رضوان الله تعالى عليه قال بأن العلم الإجمالي كالتفصيل تعلق بالواقع، والواقع مردد بين الطرفين، جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين، تفكيك بين العلم ومعلومه، تفكيك بين العلم ومنجزيته، وهذا محال، فلا تجري الأصول المؤمنة في أي طرف لاحتمال أن كل طرف هو ما تعلق به العلم. وإلى هذا أشار الماتن بقوله، وقد ذكر المحقق العراقي في تقريب العلية أنه لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلية. هذه العبارة، لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلية، سفيكم تقرؤوها أصدوا من العلم، العلم التفصيلي، ويمكن أن تقرؤوها أن العلم مطلقا سواء كان تفصيليا أو إجماليا، فأن العلم حيث تعلق يكون منجزا. فالعلم الإجمالي منجز لمعلومه اللي هو الواقع، والعلم التفصيلي منجز لمعلومه اللي هو أيضا ماذا؟ اللي هو أيضا الواقع. غاية ما في الأمر أن قلنا أن الحكاية مرددة، أنه لا شك في كون العلم، استلعل الأولى هكذا نقرأها، لا شك في كون العلم الأعم من العلم الإجمالي والتفصيلي منجزا لمعلومه على نحو العلية. فإذا ضممنا إلى ذلك أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع لا مجرد الجامع، ثبت أن الواقع منجز على نحو العلية، ومعه يعني مع كون الواقع منجزا على نحو العلية، يستحيل الترخيص في أي واحد من الطرفين لاحتمال كونه، كون هذا الطرف هو الواقع. وبكلمة أخرى، إن المعلومة، طبعا الكلمة الأخرى هذه بنفسها موجودة بالبحوث الجزء الخامس 184. بكلمة أخرى، إن المعلومة بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا، كما هو مبنى مين؟ مبنى المحقق النائين رحمة الله تعالى عليه. وإن كان هو الواقع فلا بد من افتراض تنجزه، يعني تنجز الجامع مفروض. تنجز اللعب، تنجز وجوب الموافقة القطعية. وإن كان هو الواقع فلا بد من افتراض تنجز وجوب الموافقة القطعية على نحو العلية، لأن هذا شأن كل معلوم مع العلم. هذا تمام الكلام في تقريب مسلك العلية. شيخ التائين رحمة الله تعالى عليه حاول أن يناقش في المقدمة الأولى، وهي مسألة أنه العلم، قلت أنت بالمقدمة الأولى العلم التفصيلي ينجز الواقع وهو علة تامة للمنجزية. إذا أنا أتيت لك بمثال وبينت لك كيف أن العلم التفصيلي ليس منجزا على نحو العلة التامة، فأن يكون العلم الإجمالي غير منجز بنحو العلة التامة أوضح. سوف أنقض عليك بنقد أذكره فيه ورد فيه أن العلم التفصيلي ليس منجزا لوجوب الموافقة، ليس علة تامة للمنجزية، فغيره يكون حينئذ أولى. طبعا هذه المطلب ذكر النائيني في فوائد الأصول جزء الرابع صفحة 33 إلى 35، وبيانه أنه لو علمنا مثلا بوجوب الصلاة، نحن نعلم علما تفصيليا بأن الصلاة واجبة، وشككنا بعد الامتثال بعد ما أتينا بهذه الصلاة بصحة ما أتينا به من صلاة، فأنا أعلم تفصيلا باشتغال ذمتي بالصلاة الظهر مثلا، فأنا عالم تفصيلا بأن ذمتي مشغولة بصلاة الظهر، بعد ما انتهيت من وسلمت شككت بأني فرغت ذمتي أو لا. فهنا ماذا يفتي الفقهاء؟ هنا يفتي الفقهاء بعدم وجوب الإعادة وجريان قاعدة الفراغ، مع أنه لو كان هذا أصل مؤمن، قاعدة الفراغ بالنتيجة هي أصلا من الأصول المؤمنة، لأن قاعدة الفراغ تقول لك بأنه لا يجب عليك الإعادة، فهي قاعدة الفراغ هي مثل البراءة من جهة التأمين، مثل قاعدة التجاوز، مثل قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز أصالة الطهارة كلها أصول مؤمنة. تقول مثلا قاعدة الفراغ تقول لك لا تعد العمل، لا يجب عليك إعادة العمل، أنت ذمتك قد فرغت. فحينئذ عندما أنا كنت أعلم علما تفصيليا بوجوب الصلاة صلاة الظهر، بعد ما انتهيت من صلاة الظهر شككت أنا واقعا ما أتيت به كان صلاة صحيحة أو لا، شككت والله أثناء الصلاة نسيت ركوعا، نسيت سجدتين، نسيت أركان الصلاة كلها أو لم أنسها فعلا، ماذا يفتي الفقهاء هنا؟ يفتي الفقهاء هنا بجريان الأصول المؤمنة اللي هي قاعدة الفراغ. فرغم أنه العلم الإجب تفصيلي على مسلكك علم التفصيل منجز، رغم ذلك جرت قاعدة الفراغ. إن شئت قلت لو كان العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية لكان بنفسه مانعا من جريان قاعدة الفراغ، لكن جريان قاعدة الفراغ هذا يعني أن العلم التفصيلي ليس علة تامة للمنجزية. ومن هنا نقول لو علمنا بوجوب الصلاة وشككنا بعد الامتثال بصحة المأتي به لم تجد بالإعادتها، مع أن العلم التفصيلي لو كان علة تامة لوجوب الموافقة القطعية لكان اللازم على ماذا؟ أن نعيدها، باعتبار أن العلم التفصيلي يقول لي هذا منجز عليك، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، مع أننا اكتفينا بالموافقة الاحتمالية ببركة ماذا؟ المؤمن الشرعي المسمى بقاعدة الفراغ. وحينئذ كلامك بأن العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية هذا أول الكلام، فضلا عن الورود أن يقال بأن العلم الإجمالي هو علة تامة للمنجزية فعلا. لذلك هو النائين مثلا في فوائد الأصول الجزء الرابع 33 يقول لا ينحصر طريق الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالإجمال بالقطع الوجداني ضرورة أن التكليف المعلوم بالإجمال لا يزيد على التكليف المعلوم بالتفصيل، وهو لا ينحصر طريق امتثاله بالقطع الوجداني بل يكفي التعبد الشرعي كموارد قاعدة الحراق والتجاوز. تجاوز نفس الشيء، بس هي الفرق بينهما، سأتكلم في الفرق بينهما أنهما قاعدة واحدة، وغير ذلك من الأصول المجعولة في وادي الفراغ. فإن كان هذا حال العلم التفصيلي، فالعلم الإجمالي أولى منه في ذلك، لأن الواقع لم ينكشف فيه تمام الانكشاف، فيجوز للشارع الترخيص في بعض الأطراف والاكتفاء عن الواقع بترك الآخر، سواء كان الترخيص واقعيا كما إذا اضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف، أو ظاهريا كما في الأصل النافي غير المعارض به بمثله. إذن النائيني كما في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 33 يقول له: إذا العلم التفصيلي لم يكن علة تامة للمنجزية، إذا في العلم التفصيلي تعقلنا جريان الأصول المؤمنة لتفريغ الذمة، فأن تجري الأصول المؤمنة في موارد العلم الإجمالي أو لا. هذا حاصل نقد النائين، وإليه أشار الماتن بقوله: واعترض عليه المحقق النائيني بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي نفسه يعقل، والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه، لأنه لماذا سمينا مخالفة احتمالية؟ لأنه عندي شك. قاعدة الفراغ لا تجري إذا أنت كنت قاطعا ببطلان صلاتك بعد الصلاة، لا تجري قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ إذا أنت انتهيت من العمل وشككت بأن ما أتيت به سابقا كان صحيحا أو لا، فأنت تحتمل أن ما أتيت به كان موافقة للواجب، فحينئذ نقول لك بأنه تجري قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز. فكما كنا المشهور في التفرقة بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ أن قاعدة الفراغ بعد إتمام العمل، أما قاعدة التجاوز أثناء العمل فعلا، وأن كان قاعدة الفراغ تجري في أثناء العمل، بس بغض النظر هذه المطالب مرتبطة بمقام آخر. وهذا يعني عدم كونه، يعني عدم كون العلم التفصيلي علة الوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأنه لو كان العلم التفصيلي علة لوجوب الموافقة القطعية لكان مانع من جريان قاعدة الفراغ. قلنا معنى علية تامة شو؟ كون شيء علة تامة يعني هو بنفسه يمنع من جريان الأصول المؤمنة، مو أنه أنا منجز على تقدير عدم جريان الأصول المؤمنة. أنا علة تامة للمنجزية، وإذا كنت علة تامة للمنجزية فأنا أمنع من جريان هذه الأصول المؤمنة. فكذلك حال العلم الإجمالي. محقق العراق رضوان الله تعالى عليه أراد أن يناقش هذا الإشكالية، أراد أن يرد على المحقق النائيني في هذا الإشكال فعلا في المقام. فذكر له رحمة الله تعالى عليه بأنه أنا أسلم بأن قاعدة الفراغ تجري عند الشك في الامتثال، لكن ينبغي لنا أن نلتفت بأن إحراز الموافقة على قسمين، يعني منجزية أو إحراز الموافقة هي على نحوين فعلا. عندنا إحراز موافقة وجدانية، وعندنا إحراز موافقة تعبدية. عندما نقول بأن العلم يقتضي وجوب الموافقة أو وجوب الامتثال أو إحراز الامتثال اليقيني، فنحن نسلم، لكن هذا إحراز الامتثال اليقيني مرة بيكون وجداني بمعنى أنه أنا أعلم أني امتثلت، مرة يكون تعبدي ببركة أن الشارع نزلني منزلة من هو ممتثل يقينا فعلا. فالأصل الشرعي الجاري في موارد الشك في الامتثال اللي هو مثل قاعدة الفراغ، تعبد شرعي بأن العمل المأتي به امتثال وموافقة للأمر. سفيكم تشبهوها بالحكومة، فالقاعدة الفراغ نزلتني منزلة من يقطع بالامتثال، وبذلك يكون إحرازا للموافقة القطعية التي يحكم بها العقل وليس منافيا لها فعلا. فحينئذ العلم التفصيلي في مورد الصلاة تجب موافقته القطعية، ولا يمكن التفريغ الذمة من العلم التفصيلي إلا عن طريق إحراز امتثال الصلاة. لكن الشارع توسعة منه قال لنا: يمكن لكم إحراز يعني بالصلاة بأحد طريقين. الطريق الأول أن تحرز امتثال الصلاة عن طريق الإحراز الوجداني، كما لو كنت منتبها أثناء صلاتك وأتيت بصلاتك تامة. والطريق الآخر أن يكون إحرازا تعبديا، يعني أن الشارع نزلك منزلة العالم أو المتيقن بالصلاة فعلا. فحينئذ ما يقوله الشيخ العراقي رحمة الله تعالى عليه، جريان قاعدة الفراغ، وهذه نقطة كتير مهمة، جريان قاعدة الفراغ في بعض عند الإتيان بالصلاة والشك بامتثال وعدم الامتثال، قاعدة الفراغ تقول أنت ممتثل يقينا. في موارد العلم الإجمالي، إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين لا يقول لك بأن الطرف الآخر هو الامتثال، لأنه هذا بصير ماذا؟ أصل مثبت. مسألة توضيحة تحتاج إلى بيان. كافي هذا المقدار أتصور اليوم، والحمد لله رب العالمين.